يد الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا
إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة، وفي هذا اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هذه حلقة خاصة أيضا من البرنامج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، متحدثين وسامعين، وأن نسأله تبارك وتعالى الصدق والإخلاص، ونعوذ به من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا دائما بشرف هذه الدعوة المباركة، وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحلقة خاصة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما زلنا في بدايات الشهر الله المحرم، ونتحدث اليوم عن موضوع خاص بالنسبة للهجرة، موضوع أملته الظروف وأملته آراء سمعناها بخصوص موضوع الدولة في الإسلام. فسمعنا من ينكر أن هناك ما يسمى بالدولة أو بالخلافة أو غير ذلك، فقلنا بفضل الله علينا وبمنه علينا وبنعمته علينا نتحدث في هذا الأمر إجلاء للحقيقة، وبيانا لثابت من ثوابت هذا الدين، وبيانا لحقيقة أكدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله تبارك وتعالى من وراء القصد. أنا أحببت في البداية أن أورد مقولة لمستشرق، لأن الحق ما شهدت به الأعداء، يعني بقول هذا المستشرق دائما وغالبا وبعضهم في حيادية تام من حيث التاريخ ومن حيث الحقائق واستخلاص العظات والعبر حقيقة يعني. فأنا أوردت مقولة المفكر الفرنسي لا مارتين في بداية الحلقة، لأنه بيتكلم عن الدولة في الإسلام. فقال المفكر الفرنسي لامارتين: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي من عظماء التاريخ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم ده من عندي. أنه طبعا يعني ممكن ما يعترفش بنبوة النبي، ولكن لم يستريبوا قط في عظمته، لم يرتابوا قط في عظمته صلى الله على محمد. من ذا الذي يجرؤ، ده كلام لامارتين الفرنسي، من ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي من عظماء التاريخ الحديث بمحمد صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات فلم يجنوا إلا أمجادا بالية. بيتكلم عن عظماء التاريخ اللي بيقارن بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. لم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. لكن هذا الرجل محمد يعني صلى الله عليه وسلم لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقيم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط. أظن كلام واضح يعني. إن كان في دولة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، العلاقة في الإسلام ما كانش بين العبد وربه زي ما قال، لا كان في دولة هم. واللي قال مين؟ مستشرق فرنسي. هذا الرجل لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقيم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم. كانت تحت إمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحت حكومة النبي صلى الله عليه وسلم، تحت دولة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، لازلنا مع لامارتين الفرنسي، ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. شهادة يعني الحق ما شهدت به الأعداء، يعني هم زي ما قلت كده ربما لم يصدقوا نبوته وإنما لم يرتابوا قط في عظمته وفي إنسانيته. إن اختيار الصحابة ده خلاص انتهى لامارتين، انتهى كلام لامارتين. جايز نرجع له تاني في نهاية الحلقة، لأنه أنا مؤثمن رأي هذا المفكر لأنه مش مسلم. إن اختيار الصحابة للهجرة وليس ميلاد الرسول كان ثمرة للتربية السابقة التي تقوم على تقديم المنهج على الشخص وتقديم الرسالة على الرسول. يعني إيه واقعة الهجرة؟ كون الصحابة بعبقريتهم وبالإعجاز في تربيتهم اختاروا، ما اختاروش مولد النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من مولد النبي صاحبه أحداث كبرى في الجزيرة العربية، وكان كل من في الجزيرة العربية يعلمون حادثة الفيل وأصحاب الفيل، ونزل فيه قرآن. فكان ميلاد النبي زي ما غيروا من الديانات اتخذوا ميلاد المسيح بداية التاريخ الميلادي. لا، ما اختاروش ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختاروا الإسراء والمعراج، كانت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختاروا يوم بدر، ولا اختاروا يوم الهدايه. من عبقرية الصحابة ومن عظمة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لأن الهجرة كان بداية الدولة. اللي بيقول إن مفيش دولة، كانت الهجرة بداية الدولة، يعني بداية الأمة بعد الدعوة، بداية الدولة بعد التشتيت، لأنه كانوا طالعين من مكة المدينة أفراد، وكانوا طالعين من الدولة، ده كانوا طالعين أفراد. وأول ما وصل المدينة هنشوف الوقت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا المنهج على الشخص حتى لو كان هذا الشخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين، خير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم حتى يقوم الناس لرب العالمين، وتقديم الرسالة على الرسول. كلام يعني غالي. الهجرة كانت جزءا، يعني حاول تتأمل كده عشان تجاوب على السؤال الكبير، يا ترى كان في الإسلام دولة ولا مفيش دولة؟ الهجرة كانت جزءا من حركة، ده حتى المذيع كان بيقول له يعني مفيش ولا كلمة في القرآن بتدل، شفت الخبث في السؤال، يعني مفيش كلمة في القرآن بتدل ان كان في دولة. قال له في وتلك الأيام نداولها. يا سلام، لكن وتلك الأيام نداولها ديت لا علاقة بالدولة، يعني مش عارف يعني نداولها. المهم الهجرة كانت جزءا من حركة الرسالة على الأرض بقى الواقع. الرسالة كانت دعوة في مكة، خرجوا مضطرين طبعا لقدر الله، لقدر قدره الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وأخرج بقدر الله. إنما عالمية الرسالة كانت في مكة، يعني على الرغم أنه كان في مكة اضطهاد وعناد وتضييق شعب أبي طالب والقصة بتاعت اضطهاد الصحابة والعنت اللي شافوا الصحابة وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في ظل الظروف دي قال له ربه في آية مكية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمية الرسالة تأكدت في مكة مش في المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعالمية للرسالة. وكيف تكون عالمية الإسلام يعني كدين دون دولة؟ أمالها يسود العالم إزاي؟ أنه أقولوها بملء الفم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. يا أيها الناس كانت منعطفا مهما في هذا، كان حادث فارق في حياة العالم مش في حياة المسلمين بس. الهجرة كانت بداية تغيير جذري في تاريخ وجغرافية العالم. حادثة الهجرة كانت نقلة نوعية في المجتمع الإسلامي، نقلتهم من الاستضعاف إلى التمكين، من الدعوة إلى الدولة. دعوة في ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى الدولة بقى اللي سنت الجيوش بعد كده وأرسلت الجيوش وفتحت فتوحات. فنقلت الدعوة ونقل الإسلام أو نقل المسلمون من الدعوة إلى الدولة، ومن الجماعة إلى الأمة، بقت أمة. وكان في للعرب ذكر على مدى التاريخ والجغرافيا قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان لهم ذكر على مستوى التاريخ والجغرافيا؟ ما كان لهمش ذكر إلا بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وبداية الدولة في المدينة. ولذلك كانت عبقرية كما قلت من الصحابة وعظم للصحابة وثمر لتربيتهم الذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى يوم الهجرة هو اليوم الفاصل، كان هو اليوم الفاصل بين التشتيت والتوحيد في 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 أمة في دولة. نكون خارجين من المكة فارين بدينهم، أفراد لا رابطة لهم إلا العقيدة، راحوا المدينة فأصبحوا موحدين تحت حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حدا فاصلا بين الفردية أن كل واحد كده كالغنم الشاتية في الليلة الباردة أو كالغنم المنفلتة في الليلة الشاتية إلى أفراد في مجتمع، أفراد في مجتمع. وبعدين ليه الإصرار إنه فيش دولة؟ طب اليهودية لها دولة، طب النصرانية لها دولة، طيب نعيش إحنا بقى كموحدين متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم رعاية في هذه الدول؟ يعني أنا مش فاهم ما هو المغزى وما هو المعنى. كان الحد الفاصل بين الفردية والدولة. بدأت الدولة الإسلامية أولى خطواتها بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول لبنة في بناء دولة الإسلام كانت وصول النبي للمدينة، وبدأ في بناء المسجد والسوق وإقامة الجمعة والجماعات المعلنة والآمنة، ثم التآخي بين المهاجرين والأنصار عشان يكونوا مجتمع. يبقى بدأ في بناء المسجد، أول لبنة في بناء دولة الإسلام هو المسجد، السوق، إقامة الجمعة والجماعات المعلنة والآمنة، ثم التآخي بين المهاجرين والأنصار، اللهم صل على محمد. ثم نقض الجاهلية الاجتماعية بكل سوءاتها فيما قبل الإسلام، يعني الأعراف الجاهلية والسلوكيات الجاهلية والأخلاق الجاهلية. وكلنا نعلم تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ الأخلاق قبل الإسلام وتاريخ العصبيات الجاهلية قبل الإسلام. كانوا يتقاتلون من أجل ناقة، وكانوا يحاربون بعضهم بعضا من أجل بئر ماء. وطبعا الحروب اللي كانت قبل الإسلام بين القبائل معروفة في التاريخ، مش موضوعنا الوقت، زي داعس والخبراء وغيرها. ونقض السلوكيات الجاهلية، ابتدى يعمل مجتمع صلى الله عليه وسلم مسلم بهدي الإسلام عقيدة وشريعة وشرائع وأخلاق ونظام مجتمع. شرائع وشعائر منبثقة من العقيدة من لا إله إلا الله اللي رسخها في قلوب الصحابة في قلوبهم 13 سنة في مكة، بس لم ترى النور في أرض الواقع إلا في المدينة، فظهرت ثمرة التوحيد وثمرة التربية على التوحيد وثمرة الصبر على نار الأذى في سبيل الله عز وجل حينما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في أواخر السنة الثالثة للهجرة قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى مكة للقيام بالعمرة، عارفين القصة طبعا، وكانت ما تزال مقرا لقريش، كان قريش في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقرر في سنة 6 هجرية ان هو يروح يعمل عمرة في المدينة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتجهز لذلك وانطلق في موكب مسالم، معروفين القصة، فاعترضت قريش طريقة، فقرر الطرفان، احنا بوجز القصة كلها عشان نوصل للي عايز اقوله دلوقتي، عشان يعني ايه الوقت هتيجي حقيقة ارجو ان تهيأ لها. قرر الطرفان التفاوض، فكان الاتفاق المعروف بصلح الحديبية. ان شاء الله هنكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. وكنا نتحدث قبله عن ظروف صلح الحديبية عشان أوصل لحقيقة، بس قصة طويلة بتاع الحديبية ودروس وعظات كثيرة جدا، بس هاخد منها بس لقطة. قرر الطرفان صلى الله عليه وسلم وقريش التفاوض، فكان الاتفاق المعروف بصلح الحديبية ينص على وقف الحرب بين المسلمين بقريش 10 سنوات. فتح المسلمون مكة قبل ذلك طبعا، يعني كان الاتفاق 10 سنوات ولكن فتح مكة كان قبل 10 سنوات. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام بدون عمره، على أن يأتي في العام الموالي التالي، يعني فيدخل مكة فيقيم فيها 3 أيام يؤدي خلالها مناسك العمر. خلي بالك بقى الحقيقة اللي عايز أوصل لها، لقد كان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف دبلوماسي بلغة العصر يعني من طرف قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة في المدينة. هو ده اللي أنا عايز أوصل، لأنه لو كان المسلمين عايشين كده في الغابة أو في الغابات يعني أو على الأشجار أو في فتحين محلات هناك يعني، أو كانوا بقى طالعين بعقود عمل في المدينة ولا حاجة، لا ده كان الدولة وكان رئيسها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الاتفاق، أولها تاني، بمثابة اعتراف دبلوماسي بلغة العصر يعني من طرف قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم كرئيس جماعة تشكل دولة في المدينة. اغتنم الرسول، خلي بالك، حصول هذا الاعتراف، فكتب رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة يدعون فيها الإسلام. بالله عليك هيكتب رسائل لعظيم الروم وكسرى وكذا وهو مش عارفين انه رئيس دولة؟ ازاي يخاطب هؤلاء الملوك والرؤساء بدون ما يكون له صفة دبلوماسية كرئيس دولة؟ ومن هذه الدولة المحددة الحدود والمعالم بقيادة واحدة موحدة انطلق سفراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء وعظماء فارس والروم والقبط واليمن والحبشة. طلعوا سفراء بيطلعوا من ايه؟ من دول ولا بيطلعوا من قرى ونجوع وعزب؟ مش دولة يعني لها كيان ولا ما كانش دولة؟ طلع منها سفراء والملوك والرؤساء دول قبلوا السفراء ولا ما قبلوهاش؟ يعني استحلفكم بالله ان تعملوا عقولكم، وبلاش التعصب وبلاش التعنت وبلاش التجمد على افكار بالية. يعني ماذا تريدون؟ لا ادري والله. واتضحت عالمية الدعوة الاسلامية بإرساله السفراء إلى رؤساء وعظماء فارس والروم والقبط واليمن والحبشة، اتضحت عالمية الدعوة الإسلامية، واتضح أيضا أن طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم على اختلاف ألوانها ولغاتها وأديانها، علاقة الدول ببعضها قائمة على الدعوة إلى دين التوحيد. ما كان ملكا من ملوك الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نبيا يوحى إليه. قعد 10 سنين في المدينة بعد توفيق الزينة في مكة، طوال هذه الفترة كان نبيا يوحى إليه. ولذلك لما أبو سفيان قبل إسلامه وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ووضع رأسه حتى طالت ذقنه عنق دابته تواضعا لله عز وجل، فدخل في 10,000 مسلم، فقال أبو سفيان: ما أعظم ملك محمد. فقال له الذي بجواره: ليس ملكا، إنها النبوة. وخلي بالك بقى من هو ده الملمح، كلمة يعني تكتب بالذهب، يعني ده مش ملك، ده مش ملك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة ولكنه نبي يوحى إليه. فقال له: يا أبا سفيان، ليس ملك محمد، إنها النبوة اللي عملت فيه كده. ثم كانت علاقة سلم بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش النبي بيحارب وبيبعت لهم الأول رسائل لعظماء فارس والروم والقبط واليمن والحبشة، يعني ائتوني مسلمين فقط، ما فيش أكتر من كده. ما هو ما كانش محارب ولا كان بادئ بالحرب، ودي قصة تانية، قصة السيف والحرب والشبهات دي، ده قصة تانية. أنا كان لسه أنا بس العنوان كله الدولة عشان أرد على اللي قال إن ما فيش دولة، بس هو ده يعني هدف الحلقة. يعني علاقة سلم، فقد بلغ عدد سفراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من 47 بعثة. يطلعوا منين دول بقى؟ من دولة ولا من عصابة؟ جاء هذا في كتاب السفارة والسفراء في الإسلام، دراسة فقهية لواحد اسمه عثمان ضميرية، وكان كتب الكتاب ده سنة 1421 هجرية، وصفحة 163 في هذا الكتاب القيم جدا، برضو فقيه يعني، دراسة فقهية. دراسة ايه فقهية؟ يعني لا علاقة بالفقه يعني. وكتاب اسمه اللي عايز يطلع عليه، احنا دايما نوثق اخبارنا ونوثق مصادرنا، الكتاب اسمه السفارة والسفراء في الإسلام، دراسة فقهية لعثمان ضميرية. اكتب ودور عليه وطلع الكتاب واقرأ هذا الكلام كله عشان تزداد يقينا في دين خاتم المرسلين. هو الدين الخاتم، دين خاتم زي ده يبقى موجود على مستوى العالم كأفراد، ما فيش دولة، والأديان اللي قبله كل دين له دولة تدافع عنه. اليهودية عملت إسرائيل، والنصرانية في أمريكا وفرنسا وفي إنجلترا في الفاتيكان وغيره، إنما الإسلام لا، ما مش عايزينه يعني. كانت رسالتهم الدعوة للإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أو بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. طبعا أنا بحس في الكلمة دي كتير، أريسيين كنت أقرأ كتير، فقلت إيه دول إيه، فتبين أن هم عبارة عن قبائل موحدة على دين التوحيد في ملك هرقل عظيم الروم. فأنت لو توليت يا هرقل فهتحمل ذنب هؤلاء الأريسيين، ألف لام ألف ره يه سين يين نون. يعني كنت أقرأ كتير ومش فاهم معناه بصراحة، لغاية قلت لا أشوف دي إيه. فكانت قبائل تدين بالتوحيد في مملكة هرقل عظيم الروم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: إنك إن توليت عن الإذعان لدعوة الإسلام فإنك ستحمل وزر هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دي الآية اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أيضا ابن آل عمران. والحديث كله اللي أنا قلته ده اللي هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أخرجه البخاري في باب الجهاد. المهمة الثانية للرسل والسفراء هي تمثيل الدولة الإسلامية لدى الدول الأجنبية. ده قاله كله عثمان ضميرية في كتابه السفارة والسفراء دراسة فقهية في الإسلام. فكانوا يمثلون الدولة الإسلامية دولة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الكتب والمعاهدات لعقد الأمان والهدنة والمعاهدات، كل ده مش دولة، والإبلاغ بإنهاء المعاهدات أو نبذ العهود وفسخها وافتداء الأسرى والاطلاع على المعلومات، وهذا كله مفصل في الكتاب اللي قلته. وأحمد الله أن هو أرسل لهذا الكتاب في هذه الآونة عشان أرد الرد المناسب على من أنكر وجود الدولة وبالتالي الجهاد بقى البتاع وبالتالي الخلافة والجهاد أيضا. ما هو كلها سلسلة كده، فيش دولة ما فيش جهاد ما فيش خلافة، هي سلسلة منظمة كده منظومة. في الدولة الإسلامية بدأ إعداد الجيوش لصد العدوان وحفظ هيبة الدولة وعقد العقود مع دول الجوار كما حدث في غزوة تبوك وعقد الصلح مع حاكم أيلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح وعقد العقد مع في غزوة تبوك مع الروم بصفته ماذا؟ بصفته نبي بس؟ ولا هؤلاء لا يحترمون إلا الدول ولا يحترمون إلا القوة وأنه يمثل دولة؟ أقول تاني الحتة دي، أقولها تاني. في الدولة الإسلامية بدأ إعداد الجيوش لصد العدوان وحفظ هيبة الدولة وعقد العقود مع دول الجوار كما حدث في غزوة تبوك وعقد الصلح مع حاكم أيلة. ووضع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وثيقة المدينة، وهي أول دستور مكتوب في الدولة الإسلامية. الوثيقة المدينة معروفة، نظمت الحقوق والواجبات وحفظت التوازنات بين المسلمين واليهود وغيرهم في المدينة المنورة. اللهم صل على محمد. لم يرتبط التاريخ الإسلامي، عشان تعرف برضو داخلين في قصة الدولة، لم يرتبط التاريخ الإسلامي اللي هو تاريخ الهجرة زي ما قلت بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو موته، لأن الإسلام دين مبادئ ودين تشريعات وليس فيه كهنوت كما يراد له. كما يراد له سئل أمال الدين عبارة عن إيه؟ قال له الدين علاقة مباشرة بين المسلم وربه. وحينما سئل عن موضوع المثليين فقال إنني فرحت لأن الأزهر لم يكتب بيانا في هذا الأمر. اللي تصدى للمثليين الشعب، يعني تريد للشعب أن يتصدى كأفراد دون دولة لها قوانين ولها دستور ولها أمن دولة ولها نيابة، نيابة أمن دولة عليا، وده اللي حصل في موضوع المثليين. لا، فرحوا مش بوجود التشريعات ولا بوجود دولة، ده الشعب هو اللي تصدى للمثليين وعشان كده هو فرحه بكده. طيب هذا يعني إذا كان يراد لشيء فإنما يراد به أن يتصدى الأفراد، أفراد الشعب اللي هم منفلتين عصبيا عما حدث، عن يعني منفلتين عصبيا وعاطفيا وشعوريا لما حدث في الحفل المشهور، فيمكن أن يلقى واحدا من هؤلاء الشواذ فيقتله، وهذا ليس رأينا، وإنما رأينا أن مراتب إنكار المنكر اللي هو باليد وباللسان وبالقلب المشهورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنكار باليد في يد الحاكم، في يد السلطة الحاكمة، في يد الدولة، مش لأفراد الناس. أفراد الناس يمكن أن يتصدوا للمسألة باللسان كما نفعل بمنة الله علينا ونعمته عليه، أو بالقلب ببغض هذا العمل، أو بغض من يفعلون هذا الفعل الشنيع أو الجريمة النكراء. إنما تقول الشعب هو اللي يتصدى، إن هذا ده شيء عجاب. لا يصرف العبد في الإسلام العبادة لعبد من عباده وإن كان خير خلق الله، كما فعلت النصارى في الغلو في المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم الصحابة رسالة الإسلام أنها رسالة عالمية إنسانية، لا رسالة عبد من عباد الله. لذلك قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك نحن مسلمون، غيرنا يشوشون ويخبثون، يعني في خبث، يعني فيقول إنهم محمديون. نحن مسلمون نعبد الله عز وجل ونتبع نبيه، إنما محمديون توحي بأننا من عباد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في الإسلام. إن عقيدتنا في الإسلام شهادة التوحيد لا إله إلا الله، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، عبودية مطلقة لله عز وجل باتباع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وأحوالا. فنحن موحدون بفضل الله عز وجل متبعون، ورضيت لكم الإسلام دينا. الهجرة كانت عملا جماعيا، كانت عملا جماعيا، ما كانش مجهود أفراد بس، كان عمل جماعي اشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته وفقراء المسلمين وأغنياء المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين والصغار والكبار مختلف الأعمار والحر والعبد، الكل في واحد في بناء الدولة. وده أكبر دليل وأعظم دليل يمكن أختم به، أن الذي اشترك في بناء الدولة مش طبقة من الطبقات، إن طبقة أمراء وعبيد كما فعل في أوروبا، مش طبقة أغنياء ولا فقراء، مش دين طبقي ولا دين بيعبد أشخاص ولا دين بيرتبط بموت أو حياة الزعماء أو الرؤساء. دايما العيد في الدول الديكتاتورية مرتبطة باسم الزعيم أو ثورة الزعيم، ثورة الزعيم أو ميلاد الزعيم. واسألوا الدول الشيوعية والدول الرأسمالية وكل الدول الطبقية، لا، الإسلام لا، إسلام الكل في واحد. هو طبيعة ديننا كده، حدث بعد ذلك خلل، ده شيء تاني، إنما ديننا كده. ولذلك اشترك كما قلت النبي وأهل بيته والصحابة والفقراء والأغنياء والرجال والنساء والصغير والكبير والحر والعبد، الكل في بناء الدولة سواء. ميزانهم ايه في التمايز؟ ما هو ميزان كل هؤلاء في التمايز؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أعظم هذا الدين، ما أروع هذا الدين، ما أبدع هذا الدين. هنا ذابت العصبيات، ما عادش فيه عصبيات جاهلية، ما عادش فيه أوس ولا خزرج. حتى حينما صاحوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، لسه في بقايا، لسه رواسب خفيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فيش عصبيات في الإسلام ولا أحزاب في الإسلام ولا قبليات في الإسلام ولا تجمعات في الإسلام، الكل في واحد، كل بيقدم هدف واحد، لأننا دين التوحيد مش دين الأفراد ولا دين الأحزاب ولا دين التجمعات ولا دين التراثات ولا الحاجات الغريبة على مجتمعنا دي. في بوتقة الإيمان والعمل الصالح، فقط الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده الطريق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنها بوتقة الدولة المدنية. ده اللي عايز أتكلم، مش عارف السوات ولا اسم محمد، بس عشان ما خوفش حد، لكي لأن دولة الإسلام دولة مدنية مش دولة دينية. أنا عايز بس أختم بيدي، مش عارف السوات يا أسمع، الحمد لله، دولة مدنية وليست دولة دينية كهنوتية، عشان الكل يطمئن. دولة مدنية عادي زي أي دولة في العالم مدنية، مش دولة دينية بتحكم بالحق الإلهي أو سكوك الغفران أو الأراريط في الجنة، ما فيش كلام من ده، ولا دولة كهنوتية علاقات لا كهنوت في الإسلام، وإنما العلاقة بينك وبين الله عز وجل مباشرة بلا وسائط، بلا وسائط، فيش وسط عندنا، مفيش شفعاء إلا أن يأذن الله عز وجل. فهي دولة مدنية ذو مرجعية إسلامية، تشريع بقى، دولة مدنية زي أي دولة مدنية حضارية في العالم، فقط الفرق إن إحنا نكون عندنا المرجعية الإسلامية. كنت أود أن يعني أطيل النفس في هذه القضية، قضية الدولة، وإنما يعني الوقت انتهى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء قادم قريب نستكمل فيه ما بدأناه، حتى نلقاكم أحبتي في الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان.